الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه أسئلة من فرنسا يجيب عليها الشيخ يحيى الحجوري، نسأل الله أن يوفقه للإجابة السديدة. يقول السؤال الأول: في القانون الفرنسي وبعض الدول الأوروبية، إذا اشتغل الشخص في شركة ما ثم ترك هذا العمل، فإن الدولة تجعل له مبلغا من المال كل شهر كمساعدة، وهكذا أيضا العاطل عن العمل، ولكنهم يشترطون في هذه المساعدة أن يبحث ذلك الشخص عن العمل، أن يبحث ذلك الشخص عن عمل وأن يبقى في فرنسا. فبعض الإخوة يخرجون من فرنسا لطلب العلم أو هجرة أو لأمر آخر، ويوكل شخصا يملأ أوراقا تثبت أنه لا زال مقيما في فرنسا وأنه يبحث عن عمل كل شهر، والواقع أنه غادر فرنسا. فهل يجوز لهذا الأخ الذي غادر فرنسا أن يأخذ هذا المال، وإن كان أخذ مالا من قبل فكيف يتصرف إن كان جاهلا بالحكم أو عالما به؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان هذا الفعل يعتبر خطا من وجوه. الوجه الاول انه اخذ مال من جهه او شركه غير مسلمه على طريق المنه. والله سبحانه وتعالى يقول: أعزة على الكافرين، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويصدونه. أعزة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لحكيم بن حزام: يا حكيم، إن هذا المال خاضر حلو، من أخذه بطيبة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يضمن لأن لا يسألنا شيئا وأضمن له الجنة. قال ثوبان: أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. والأدلة الكثيرة في ذلك تدل على تحريم هذا الفعل من هذا الوجه، أنه أخذ مال من الكفار واستشراف لمال الكفار وتعريض الإنسان لما في أيديهم وعدم عزة عندهم، وأيضا ربما يدعو إلى السكنة بين ظهرانيهم من حيث أنهم يعطونه فيدعوه إلى الكسل وعدم الخروج من عندهم من بلادهم. الوجه الثاني أن هذا يعتبر كذبا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين عن مسعود: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وفي السنن الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا نهى عن الكذب في غير ما حديث، سواء في البيع والشراء أو في غيره، قال: بيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فهذه الحيلة التي يسألها بعض الناس ربما يقول أحدهم هي من مال الكفار، وهي حيلة غير شرعية، وكونه أيضا مال الكفار لا يجوز الكذب فيه، وكونه أيضا من مال الكفار لا يجوز التسول لهم ولا وضع الأيدي لهم. نعم، لما تقدم من الأدلة، فالواجب الاستعفاف، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، وما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر، متفق عليه من حديث سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بكونه لا يجوز. أما من أخذ ذلك من شركة، فنعم، إذا كانت الشركة أعطته عن طيب نفس، ولو علم الشركة، هل لو علم الشركة ما ستعطيه أنه خارج البلاد هكذا؟
نعم،
ما ستعطيه
بد بهذا الشرط.
فإن كان في سعته أنه يعيد ذلك المال للشركة بكونه أخذه بغير حق منها، لكونه أخذ بغير حق ولا شرط، فلا بأس أن لم يكن له يكون في ساعته إن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله من عاد فينتقم الله منه ويتوب إلى الله إن شاء الله عن هذا الفعل، والله المستعان.
سؤال ثاني يقول: إذا اختلف عالمان سلفيان في مسألة فكيف يصنع المسلم الذي لا يعرف العربية وليس له القدرة على التمييز بين أقوال العلماء المختلفة؟
هذه مسألة اجتهادية، فهو ليس ملزما بتقليد أحدهما، لكن يأخذ ما يراه أقرب إلى الحق، والله المستعان. فمثلا حصل بين أهل السنة اختلاف في مسائل ليست من مسائل الطوائف، اختلاف الطوائف واختلاف التنوع واختلاف الأفهام لا يبدع فيها أهل العلم ولا ينكر فيها أهل العلم، غاية ما فيه أن هذا يفتي في هذه المسألة بدليل ربما فهم منه كذا والآخر فهم منه غير ما فهم الأول، هذا اختلاف الأفهام. واختلاف التنوع أن يكون هذا يأخذ بنوع من أنواع التشهد مثلا ولا يأخذ بنوع من أنواع التشهد الثابتة، هذا يأخذ بنوع من أنواع دعاء الافتتاح ولا يأخذ بنوع من أنواع دعاء الافتتاح، هذا يأخذ بنوع من أنواع أدعية ماذا الأدعية الأخرى التي في مسائل، وهذا يأخذ بغيره مما ثبت، يعني الأذان يعني نوعية من نوعية تقييدية في الأذان، أذان سواء أذان بن أبي محذورة أو بلال أو ما إلى ذلك، وذلك يأخذ غيره كله ثابت، الأمر فيه سهل. فإن شاء الله هذا الأخ الذي لا قدرة له اجتهد في نفسه قدر ما استطاع على أنه يأخذ ما وافق الصواب، وإن أخذ بأحد القولين نرجو أن يكون على خير، والله المستعان، وهو لا يكون ضالاً البتة في هذا الفعل.
قال: وما العمل إذا كان الخلاف بين علماء السنة وعلماء البدعة وقلد أحد من علماء البدعة بالحجة السابقة لأنه لا يعرف اللغة العربية ولا يعرف، مع الاجتهاد في البيان له؟
واحد يقلد علماء البدعة؟
نعم، يعني يقول في بدعة في بدعة ما مكتوب أنه في بدعة،
ما زال أعجمي ولا يعرف البيان ولا يعرف الحجة، فلماذا يذهب إلى أهل البدع ويطمئن إلى أهل البدع ويرى بأقوال أهل البدع؟ لا شك أن كل خير عند أهل البدع أصلهم عند أصل أهل، وكل شر يوجد في أهل السنة فأصله من أهل البدع وأهلها، فعند الخير عند أهل السنة، وذات إن كان وافق الحق فما أخذه إلا من السنة، فالأولى له أن يسأل أهل الدخول، بل يجب عليه أن يسأل الناصحين الصارفين في أقوالهم ومعتقداتهم، نعم وإن أخطأوا ليسوا معصومين لكنهم يريدون الحق والصدق والنصيحة، يجب على هذا أن يأخذ عن أهل السنة ويسألهم عن الدليل، ولا يقلد أهل الأهواء والبدع، ولا يتبع أهل الأهواء والبدع، ولا يجالس أهل الأهواء والبدع، ولا يأخذ عنهم ولا يستفيد منهم، والله المستعان.
يقول أيضا: وهل تجوز دراسة اللغة مثلا عند أهل البدع؟
أهل السنة كثيرة الحمد لله، وقد وسع الله دائرة أهل السنة وفتح الله عليهم وملأوا الدنيا بمشارقها ومغاربها، فمن أراد الخير وجده ومن أراد النصيحة استفادها، فإن أراد الوصول عند أهل السنة والاستفادة منهم سيجد إن شاء الله، ولو رحل ولو تعب ولو، أما أن يدرس عند أهل الأهواء نحوا كان أو مصطلحا أو فقها أو عقيدة أو عروضا أو ما إلى ذلك من علوم الآلة، فهذه مذلة للإنجلاب وبداية المذلة، أما بداية يعني الشر. لماذا؟ لأن الدراسة عند ذلك المبتدئ يجعل في قلبه التقدير له، وقد قال بعض أهل العلم من أبو محمد بن حزم: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، وفي السنة البربهاري من هذه الأقوال كثير. نعم، وهكذا أيضا دراستك عند ذلك المبتدئ يجعل في قلبك الثقة مع التقدير، أيضا الثقة بعلومه، فتكون لا تقدم عليها فتصير تقول ما يقوله ربما قال شرا فتأخذه عنه. دراستك عند ذلك المبتدع ولو درسك نحوا لا يؤمن من شره أن يجعل في أثناء كلامه ما يفسد عقيدتك، فلا يجوز الدراسة عند أهل الأهواء لما فيه من الشر. وهذا اختصار يعني مقال أهل العلم في المسألة، لو نظرت مقدمة الشريعة للآجري أو نظرت فصلا في أصول السنة للالكائي رحمة الله عليه هنا، يعني الأجري والشريع وكذلك اللالكائي وغيره من أهل العلم، لرأيت تحذيرات أهل العلم من الجلوس عند أهل الأهواء، مثل قول أبي قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء، فإني أخشى أن يغمسوكم في البدعة ويلبسوا عليكم دينكم. ومثل قول ابن سيرين لذلك الذي أراد أن يقرأ عليه القرآن قال أخرجوا هذا المبتدع أخرجوه أني قال يريد أن يقرأ عليه قال إني لا أملك قلبي. ما أراد ابن سيرين أن يقرأ عند المبتدع إنما المبتدع أراد أن يقرأ عند ابن سيرين فأرى. ومثل قول أبي اليمان اليمان شيخ الإمام البخاري رحمة الله عليه الحكم النافع وفد بعض المبتدع إلى بلده فأبى أن يحدث حتى خرج كنعان التحديث. وهذا موجود في كتاب جزء القراءة للإمام البخاري رحمة الله عليه كتاب جزء القراءة نعم أو رفع اليدين نعم كتاب رفع اليدين. والحاصل من هذا بارك الله فيكم أن أهل الأهواء لا يحبون ذلك. الإمام مالك قال له رجل مبتدع أريد أن تناظرني قال رأيت إن غلبتك إن غلبتك ناظرتك فغلبتك قال أتبعك قال فإن غلبتني قال فاتبعني قال إذا يكون ديننا عرضة للتنقل اذهب إلى شاك من غيرك فأنا على ثبات من أمري أنا على يقين. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. ولقد يقول سبحانه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هذا في حق الكفار لكن أيضا قد يستدل بالأدلة مثل هذا في حق أهل البدع والأهواء. الشاهد من هذا أنه لا يجوز الجلوس ماذا الدراسة عند أهل البدع. وهذه نقطة مثيرة ومتسعها ومصادرها تقدم ذكرها لمن أراد الرجوع إلى ذلك.
يقول أيضا بعض الناس يلقب أهل السنة الدعاة إلى التوحيد بأنهم وهابيون فما الجواب عليهم وهل يجوز للسني أن ينتسب لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟
هذا تفه. لماذا قلنا تفه؟ تفه أن يأتي مثلا أحد الناس يلقب الناس إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وهو مات إلا قبل عدة سنين مع أن السنة معروفة مشهورة منشورة من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهكذا أيضا من قبله من أهل العلم كلهم يأخذون من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلماذا ينسبون الناس إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولم ينسبوهم مثلا إلى أبي بكر الصديق ولا إلى ابن تيمين ولا إلى ابن القيم ولا أحمديين ولا مالكيين ولا شافعيين ولا إلى آخره يقولون وهابيين؟ ثم أهل السنة ما رضوا أن يقلدوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول قال عثمان كذا وهذه المسألة يعني في الأذان الأول مثلا هذه المسألة قال رسول الله يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في عهدهم ما كان إلا أذان واحد. فإذا عثمان في هذه المسألة اجتهد رضي الله عنه والصواب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من خليفتيه وهكذا. وأنت ترى هذه الأقوال الذي يقولونها إنما هي صادرة منهم. هل تظن أنها تصدر من سلفي؟ لا ما تصدر من سلفي تصدر من أناس لا يفهمون أصلا. حتى منهم من وجد المصحف طبعا سهد فقال هذا المصحف وهابي وكلام الله عز وجل هل صحيح قال وهابي؟ وهكذا يأتي إلى البخاري صحيح البخاري ويقول هذا صحيح البخاري وهابي. البخاري مات قبل محمد بن عبد الوهاب بمئات السنين ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه رجل سلفي ياخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح وعن الامام البخاري يعني من الاحاديث وما الى ذلك فهو يستفيد منهم. فنسبتهم هذا اصلا صادر عن جهل المقدس. والا فكما ترون ان كلمه وهابي يعني لا تتسنى ان ينتسب الناس كلهم وهابيه لان الناس ياخذون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل السنه انما ياخذون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ياخذون عن احمد مجردا ولا عن ولا عن الشافعي مطلقا ولا عن مالك مطلقا. يأخذون ما وافق الدليل من أقوالهم من أقوالهم كلهم يقولون هذا. يا أيها الناس قال فكان رجل الشافعي أصح هذا الحديث عندك؟ قال نعم. قال أو تأخذ به؟ فتغير وجه الشافعي حتى تغير وجه الشافعي ثم قال أترى على وسطي ذي النار أن تراني أعبد كنيسة؟ أقول لك قال رسول الله تقول أن صح الحديث تقول تعمل به. أيها الناس إذا صح الحديث فهو منهم. نعم أي قول أقوله يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا راجع عنه في حياتي وبعد موتي. هكذا الشافعي يقول هذا الكلام يعني معنى أنه مع الدليل ومع الكتاب والسنة فما يصلح ولا يتسنى أن ينسب الناس إلى فلان من الناس أو أن أحدا من الناس ينسب نفسه إلى فلان من الناس ويترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقول إنما نأخذ جميعا من كتاب الله ومن رسوله ونستفيد من أقوال أئمتنا وعلمائنا ما وفق الدليل. وإن لم يكن في المسألة دليل فيها آثارهم أخذنا بآثارهم وقرة عين وما إلى ذلك. أما أن ننتسب إلى واحد فهذه نسبة غالبا ما تصدر إلا عن المغرضين وغالبا تجد هذا الذي يقول هؤلاء الوهابية هو لا عنده لا سنة ولا عنده ربما أيضا ينتسب إما للبناء وإما أيضا يعني ماذا لتبليغ نصار يعني لبعض الجماعة التبليغ الذي هم أسس جماعة تبليغ محمد الياس وإما لفكرة من العقلانيين وإما لبعض الأشخاص فهو يريد أن يضيف غيره مثله. ونحن دعاء إلى الله من كل نسبة تخالف الكتاب والسنة إنما ننتسب إلى كتاب الله وسنة رسوله سني معناه يعمل بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح وليس بمعصوم وإنما يبذل جهده وسعه في تحرير ذلك.
نقول أيضا السؤال ما نصيحتكم لمن يماشي أهل البدع من أهل السنة وكيف نتعامل مع الذين يماشونه؟
أظن أما النصيحة فقد تقدم الكلام عليها وأن هذا الفعل يعتبر مذلة إلى الوقوع في البدعة سواء السني أو من غيره. يعني ماذا من السني الذي يظهر السنة أو من هو معهم وهو يتظاهر بالسنة ما هذه مذلة تعتبر وقد حذر أهل العلم من ذلك. وأما بالنسبة للنصيحة لمن يماشيهم فهذا الرجل ينصح إن لم ينتصح فهو منهم والله المستعان.
قال سؤال امرأة مسلمة في بلاد الكفر استعملت مبلغا في البنك وفيه مقدار استلمت مبلغا من البنك وفيه مقدار من الربا فأرسلت بالزيادة ربوية إلى دمات مع أحد الإخوة فكيف يتصرف في هذا المال وهل يجوز صرفه على طلبة العلم المحتاجين ومنهم الأخ الذي جاء بالمال وكيف تتعامل هذه المرأة مع الزيادة التي تعطاها
من أربعة
في المستقبل؟
أما بالنسبة لوضع المال في البنك سواء كان بنك بنوك الكفار أو بنوك المسلمين الربوية فهو من أصله غير جائز لأنه تعاون على الإثم والعدوان ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. نعم فهو يتعرض للعنة سواء أكله أو أوكله غيره لكن إذا يعني وضعه في بنوك مسلمين فلا يأخذ الأرباح لأن السلامة خير من أنه يأخذ ذلك الشيء هذا إذا خشي على ماله من السلف أو السرقة أو الاعتداء عليه وما وجد مكانا يضعه فيه وليس بربوي يضعه ولا يأخذ الأرباح من بنوك المسلمين. أما بنوك الكفار الذين يستعينون بذلك المال على ضرب الكفار المسلمين وأذية المسلمين وكما يقول الله عز وجل الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها مما تكون عليه الحسرة مما يغلبون فهل يأخذ الأرباح ويصرفها للمسلمين لا ليأكلهم بها إنما يبني لهم بها مصالح من المصالح التي هي في دنياهم أو مصالح يعني من المصالح وليس له فيها أجل لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة هذا الذي يظهر أنه يأخذها من بنوك الكفار. أما بنوك المسلمين سيتركها لهم لأنهم ما سيستعينون بها على ضرب المسلمين إهانة المسلمين أذية المسلمين غاية ما فيها أنهم يأكلونها ويصيرون آثمين ولا يأخذها هو من بنوك المسلمين لا يأخذ الأرباح إن اضطر إلى وضع ماله إليه فيه. ما بنوك الكفار فإن شاء أخذها إن خاف أنهم يستعينون بها على المسلمين وضرب المسلمين يأخذها وينفقها في وجوه الخير للمسلمين ولا يحتسب فيها أجرا لما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم فإن أخذها وصرفها لطلبة العلم ليس له فيها أجر وهو معرض أيضا لتلك اللعنة لكن لو بنى بها مصالح المسلمين لا يؤكلها آكله وموكله وكاتبه شاهديه فإن بنى بها مصالح المسلمين أنفع وإن تركها فخير له والله المستعان.
يقول أيضا تطور الطب في هذا الزمان إلى درجة أنهم يستطيعون أن يأتوا بالولد كما يريده الأبوان من الأوصاف وذلك بأن يأخذوا من مني عدة من الرجال ما يريدونه من الأوصاف ثم يوضع في الرحم فهل يجوز هذا الفعل؟
إيش ما يعني لما يريد من الأوصاف كيف يعني؟ هم أن يكونوا أبيض من اللون ولا من الطول والكسر ولا من الشجاعة والجبن ولا من الذكاء وعدمه
استغرق الشكل فقط
الشكل ذكر الشكل أنا أريد ولد شكله كذا وكذا فيزرعون له ولد الرحم رأته يأتون بعدة من الرجال يضعون رحم رأته
لا يأخذ من هذا القليل هكذا أشياء خلايا خاصة
ما هي مهمة
زنا، يعتبر زنا، لأن الزنا ليس مجرد فقط الاستمتاع والعلاج وما إلى ذلك، الزنا مشترك بين العلاج وبين المني. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ماذا العينان تزنيان زناه النظر، اليدان تزنيان زناها البطن، والرجل أو القدمان تزنيان زناها الخطا، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وجد على ذلك أيضا أن هذا الفعل من حيث هو زنا أنه يوضع رحم، يعني شيء ما لم يحله الله في رأس رحم لن يحله الله لذلك المن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه ماذا الأقدام بعضها من بعض، لما رأى بعض يعني قدم أسامة يعني شابه قدم، إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وهكذا المرأة أيضا تستمتع بالجماع، وهكذا أيضا بالمني، وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أمر بالعزل، قال إنه ما من نفس منفوسة إلا وهي كائنة، ماذا ما لا يحصل بها أذى. أدلة كثيرة في الجوال تدل على أن هذا يعتبر زنا فلا يجوز فعله.
يقول أيضا، يقول الكفار: إذا استطعنا أن نحكم، إذا استطعنا أن نتحكم،
إذا كان زنا فلا يجوز، يعني لا يجوز، لا يجوز. لكن بقي شيء، إن وضعوا من مني زوجها ويعني حللوا بعض التحاليل وجعلها الهيئة التي يريد من مني زوجها، وجعلها الهيئة التي يريد من حيث أنه يكون أبيض ويكون، هذا خلاف الأولى الذي يجب، أو الذي أن يبقى على ما أراده الله سبحانه وتعالى وعلى ما هو كائن، وأنهم لا يغيرون فيه تلك التغييرات، ولا أظنهم يستطيعون أن يغيروه من مني أبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول: فما لعل عرق النزعه، لعل عرق نزعه، يعني من أعراض أجداده أو أخواله أو كذا أو أعمامه أو ما إلى ذلك ينزعه عرق، فهذا شيء أراده الله عز وجل، فإن كان من مني أبيه فهو خلاف الأولى فقط. قد يجعل في أبيه ريبة من ولده، أنه يشك فيه على الشبه وما إلى ذلك، فهو خلاف الأولى. أما أن يجعل من عدة مني للرجال فهو الزنا ولا يجوز.
قال: يقول الكفار: إذا استطعنا أن نتحكم في أوصاف الإنسان كما سبق ذكره، فسيأتي يوم ونخلق إنسانا، فما الرد عليه؟
أرد عليهم: أأنتم تخلقونه؟ أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن المخلوقين. فقد تحداهم الله أن يخلقوا إنسانا، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله أحسن، فتبارك الله أحسن الخالقين، أي أحسن المصورين، فقط هم يصورون تصوير، وإلا فالخلق والإيجاد هذه من صفات الله عز وجل، لا يمكن لأحد أن يحصل له ذلك. فهذه كذبة منهم، يعتبر كبرا أنهم يخلقون إنسانا. والأدلة ترد عليهم: من أظلم من ذهب يخلقه كخلقين، أي صور كتصويري، وإلا فإنهم لا يستطيعون، قال: فليخلقوا ذرة يوم القيامة، وليخلقوا شعيرة، وليخلقوا حبة، فلا يستطيعون أن يخلقوا شعيرة، ولا يخلقوا حبة، ولا يخلقوا ذرة. الحمد لله رب العالمين. نعم، كل هذه الأدلة تدل على أن الخلق لله سبحانه وتعالى بمعنى الإيجاد، أما مجرد التصوير فنحن يصورون، يمكن أن يصور، يذهب للجبل ويصوره بالكاميرا أو كذا، فيصوره تصويرا أو بالمرسمة أو ما إلى ذلك، أما الإيجاد فهذا كذب منهم، تردها الأدلة.
طيب، يقول أيضا السؤال: هل يجوز رمي الأوراق التي فيها رفض الجلالة كبسم الله الرحمن الرحيم أو غيرها في أي مكان أو في القمامة؟
لا يجوز، لا في أي مكان ولا في القمامة، في أي مكان قد تعرض للوطأ، أو في القمامة قد تعرض للإهانة، لكن يجب حرقها، حرقها نعم، بحيث أنها تزال منها ويكون تعظيما لشعائر الله، أما ذلك الرمي فلا يجوز.
يقول أيضا: اللعب المجسمة التي تسمى الدمى، هل يجوز شراؤها وإدخالها البيوت للأطفال؟
ما يجوز شراؤها. عائشة رضي الله عنها إنما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على تلك اللعبة لأنها هي صنعتها، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها لها، ما اشتراها لها ولا أصلح لها، رأى وهي أصلحت لها فرسا له جناحان، فقال: ما هذه عائشة؟ قالت: فرس له جناحان. فرحت، قال: فرس له جناحان؟ قالت: نعم براس. فرحت النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها على ذلك الفعل واللعبة التي كانت تلعب بها صبية صغيرة عنده بعد أن تزوجها، ومع ذلك ما زالت تلعب بهذه اللعبات. الشاهد من هذا بارك الله فيكم انها فعلتها من نفسها، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، اما ان يشتريها بنفسه وياتي بها الى البيت، اولا لانها صوره، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكه فيها بيتا فيه كلب ولا صوره، ثانيا لانه اشترى ذلك هو من نفسه واعانها البنت على ذلك، فهذا خلاف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وسوء فهم.
قال ايضا: هل يجوز اتخاذ الصور للذكرى في حافظ الصور؟
في حافظ الصور؟
نعم.
ما هو حافظ الصور؟
اسم كتاب هكذا، ضع فيه صورة.
الذكرى.
الذكرى.
هذا شر، هذا شر. وسبب أيضا فساد قوم نوح أنهم استخدموا الصور للذكرى فعبدوها بعد حين عين ذلك حرم الصور. والأدلة كلها في تحريم الصور تشمل هذا القول، سواء كان عند دخول الملائكة في البيت أو يا عائشة أن الذين يسمعون هذه الصور يعذبون، أو لما رأى تمثالا قد صورته، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم كذب وكذب والله ما استقسم لما رأى صورة إبراهيم وإسماعيل استقسم بالأذان الكعبة مسح هذا شركا وقال كذب ما استقسم، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، أو ما إلى ذلك من أدلة كلها في النهي عن التصوير وفي نهي إبقاء ذوات الأرواح، تصوير ذوات الأرواح. لا قال لعلي بن أبي طالب قال علي رضي الله عنه لأبي الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، سيجب طمس تلك الصور على كل إنسان قدر المستطاع. نعم هذا دليل يشمل هذه النهي حديث مسلم عن علي رضي الله عنه.
يقول السؤال هل يجوز للمرأة إذا أخرجت معها ابنها الصغير أن تعطره؟
نعم احتمل أنهم يشمون الريح ذلك من ولدها فيظنونه منها، ولو لم تكن هي مستعطرة فلا ينبغي لها أن تفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أي امرأة خرجت فوجد الناس متعطرة فوجد الناس فيها فهي زانية، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج المرأة يعني ماذا وهي متعطرة، قال وليخرج نفسها فلا، فهذا الفعل سواء منها أو ولدها فإنه لا ينبغي الناس من ذلك، كما أنها ما عطرت اسمها إنما عطرت ثيابها، وربما العطر الذي في ولدها أيضا مما تنفع في الثياب على شأن لا يجوز. إنما لها أنت يعني تعمل له الأدهن التي لا يشم الريح ولها أن تعطرها في البيت فتتعطر هي وما إلى ذلك كما تقدم القول.
يقول أيضا ما هي أوقات رفع اليدين في الدعاء وهل يجوز رفعهما في غير المواضع التي ورد بها الدليل؟
لا لا يجوز رفعهما في غير المواضع التي ورد بها الدليل، ثبت رفع اليدين عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت على قوم أو لقوم، وثبت رفع اليدين في صلاة الاستسقاء رفع حتى رؤية بياض الطيب، رفع كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه أو دل الدليل أنه يرفع إن الله حي في الطير يستحي من أحدكم إذا رفع يديه لأن يعيدهما صفرا. نعم فهذه الأدلة التي ثبت فيها رفع اليدين، رفع اليدين أيضا عند الدعاء عند الجمرات رفع يديه ودعا النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا دعا على قوم يوم بدر رفع يديه ودعا حتى قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله كفاك مناشدة ربك فقد ألحق على ربك، وسقط رداء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الذي أذكره يعني في هذه المواضع رفع اليدين في هذه المواضع، ومع ذلك ماذا ما مع ذلك الأصل عدم رفع اليدين في الدعاء فيبقى أو ماذا مع ذلك لا يرفع فيه، والله المستعان وإن ذكرنا شيئا أضفنا.
أي يقول المرأة إذا دخل عليها وقت الظهر مثلا فأرادت تأخير الصلاة
قال يكون قائل أنا رفع اليدين في قنوت الوتر مثلا من طريق عبد الله بن نافع في دعاء الوتر. نعم من طريق عبد الله بن نافع بن أبي العميد حتى الدعاء في الوتر الرجوات. نعم أو الذي رواه عن أبي إسحاق السبيعي رواه جماعة منهم شعبة ولم يزيدوا أنه في الوتر، وزاده بار أبو إسحاق السبيعي أو الجوات أو كذا برواية الجوات. الحديث في دعاء الوتر قنوت الوتر ما فيه كلام، قنوت الوتر فيه كلام من أصله حديث الحسن عن ثبت الحديث بقوة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن ذلك الدعاء اللهم اهدني في من عزيت وعافني في من عافيت وتولني من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إلى آخره، لكن زيادة لفظة الوتر علمه يعني لفظة الوتر من طريق الجواس رواها عنه أو روى من طريق الجواس هذه فيها كلام التي فيها زيادة الوتر، فضلا من رفع الدعاء به. رفع الدعاء لم فيه لم يثبت فيه عبد الله بن نافع الأمية وهو ضعيف، فلم يثبت رفع اليدين في دعاء الوتر حتى الدعاء في الوتر. نعم من فيه ما فيه كما تقدم. طيب
تقول السؤال المرأة امرأة دخل عليها وقت الظهر مثلا فأرادت امرأة دخل عليها وقت الظهر مثلا فأرادت تأخير الصلاة قليلا لمشاغلها فأتاها الحيض قبل أن تصلي هل تأثم أم لا، وهل عليها إعادة الظهر إذا طهرت؟
قبل ذلك ابن جواس الذي زادها قال ابن جواس في قناة الوتر اللهم اهدني، يعني كلمه زادت زيادة في قناة الوتر، والحديث رواه شعبة وآخرون ما زاد وما زادوا كلمة في قناة الوتر. نعم لا هو نفسه
قال امرأة دخل عليها وقت الظهر فأراد تأخير الصلاة قليلا لمشاغلها فأتاها الحيض قبل أن تصلي، فهل تأثم أم لا؟ وهل عليها إعادة الظهر إذا طهرت؟
دخل وقت الظهر وما صلى، يعني ما زالت الظهر نهر أيها الأخوة، نهر أيها الأخوة، أتاها الحيض هجم عليها الحيض قبل أن تصلي الظهر.
هي كانت تستطيع تصلي ولكنها أرادت التأخير لسبب المشاغل، هي التي أرادت التأخير أخرت.
فيها خلاف في هذه المسألة، هل تقضي ما قد ثبت بذمتها لا سيما وقد حضر الظهر ولم تصليه؟ الظهر أنها تقضي، وليس هو من باب قول الجمهور بالقضاء، لكن هذا شيء قد انعقد في ذمتها ولم تصليه، لا بأس بالقضاء عند طهرها من الحيض.
والإثم هل تأثم؟
على التأخير إنما تأثم إذا خرج الوقت، أما هو الوقت لا يزال باقيا فليس عليها إثم على التأخير.
يقول أيضا: وما الحكم إذا لم تعلم بوقت الحيض، هل كان قبل دخول الوقت أم بعده؟
حتى إذا علم، حتى إن كان بعده ما عليها إثم، يعني الوقت ما زال باقيا، ما زال باقيا إن شاء الله لا شيء عليها، لكن في الإثم لأنه ما تعمدت التأخير حتى خرج الوقت، إنما تظن في نفسها أن الوقت لا زال باقيا وما كانت وما إلى ذلك، فما تأثم إلا إذا أهملت حتى خرج الوقت.
ومن حيث القضاء
وإذا أهملت حتى خرج الوقت لا قضاء عليها، لا قضاء، لأنها تركت فعنده، إن شاء الله يقول: من ترك صلاة يعني بغير عذر فقد حدث عمله، فهي تركت عمدا. وأدلة دين الله حق أن يقضى، أدلة عامة لم يأتي دليل صحيح في وجوب القضاء على من ترك الصلاة بغير غير ناس ولا كاهن، كما قرره أبو محمد بن حديث المحلة، فليراجع إن شاء الله لمن أحب أن يراجع في ذلك.
قال يقول أيضا: هل يجب على المرأة في الصلاة تغطية رجليها وذراعيها؟
أما بالنسبة للذراعين فما أعرفه، ما أعلم خلافه، لكن القدمين نقل عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنهن كن يغطين أقدامهن، وهذا القول عليه أقوال أكثر أهل العلم أنها تغطي قدميها، تغطي قدميها، فمن تغطي قدميها بتلك الآثار الثابتة في أن أصحاب أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد لهم مخالف أنهن كن يغطين أقدامهن، ورغم ذلك أنهن كن تغطي قدميها. وبعضهم اشترط صحة الصلاة لتغطية القدمين، لكن هو للأفضل السنية ومعنى ذلك أن الصحة فلا يخل فلا يعني الصلاة لا تكون بعدم تغطية القدمين على الصحيح.
يقول أيضا: هل يجوز للحائض لمس المصحف وقراءة القرآن؟
يجوز لها أن تمس المصحف وتقرأ القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حيضة فيه ليست في يدك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ماذا سبحان الله ان المسلم لا ينجس فهي ليست بنجسه، انما النجس موضع الخارج. ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع في حجر عائشه فيقرا القران، ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل معها ويشرب معها فهي ليست بنجسه، ولان النبي صلى الله عليه وسلم قالت علي ما يفعل الحاج غير الله في البيت الحاج يقرا القران، كل ذلك بقراءه القران من المصحف او غيره. وايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا القران على في كل احيانه، سواء كان على جنابه او غير جنابه، فلا بأس، يعني سواء كانت حيضا أو جنابة لا بأس أن يقرأ القرآن، لهذه الأدلة من حيث الذكر. أما حديث إني لا أصل ماذا لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، تفرعنا فقط من المسألة، فحديث ضعيف، يقول إنه رحمه الله باتفاق أهل المعرفة.
جزاكم الله خير. يقول أيضا: ما لامس الأرض من ثوب المرأة هل يجوز تطهيره بالماء أم لا؟
جاء حديث بمجموع طرقه وحسن النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذيل المرأة فقال: يطهر بعضها بعضا. فمعنى إذا كان ذلك الذيل الذي تسحبه في الأرض نعم يعني يمشي على أرض بها نجاسة وأرض بها يبس فإن بعضه يطهر بعضا، لكن إذا كان مائعا وما زالت النجاسة به خضراء فنعم يجب. يا أيها المدثركم فأنذر وثيابك فطهر، وكم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر، يجب عليها إذا أرادت الصلاة أو ما إلى ذلك ولو لم ترد الصلاة أن تطهرها. أما إذا مشت به بين نجاسة ترى أن فيها شيء من النجاسة ثم مشت به في أرض يبس حتى يبس ما في الثياب وحتى صار يعني ليس فيه شيء من الليونة ولا الرطوبة ولا الريحة، فعندئذ يكون الطاهرين يطهروا بعضه بعضه.
يقول أيضا: هل يجب على المرأة إذا أرادت حضور الجمعة أن تغتسل غسل الجمعة؟
في الصحيحين حديث عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الجمعة فليغتسل، ما يسمى وصلت فبالعموم. لكن جاء زيادة عند ابن حبان من الرجال والنساء، وهي زيادة شاذة على الصحيح، بفرة من الرجال والنساء زيادة شاذة فيبقى أن من اسم موصول يصل العموم، من أتى الجمعة فليغتسل ولو لم تصح تلك الزيادة يبقى عن العموم. المرأة ما عليها حضور جمعة، ما هو واجب عليها؟ الحديث طارق من شهاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة بجمعة حق واجب إلا على أربعة، وذكر منها المرأة، المسافر المرأة والعبد المملوك والمريض، وقال الصبي في بعض الروايات. فنعم ليس عليها جمعة، لكن إذا حضرت فننصحها بالاغتسال لعموم هذا الحديث. أما كونه يجب عليها أن تغتسل فلا يجب، نعم لا يجب عليها الجمعة من باب أولى، لا يجب عليها الجمعة الغسل من باب أولى، إنما ننصحها بالاغتسال للعموم.
تكون السؤال: ما حكم الطعام الذي يصنعه أهل الميت لمدة ثلاثة أيام أو أربع، وكذا الوليمة التي يصنعها الحاج عند رجوعه من الحج؟
أما بالنسبة للطعام الذي يصنعه الحاج يعني ماذا بعد ما بعد الميت ثلاثة أيام، فسير المغتسل إذا كان بنية مثلا يعني التحري على ذلك على الأموات وكل ميت، هذا سير المغتسل لم يكن على أحد من صلى الله عليه وأصحابه. لا حديث معه لأهل جعفر طعام فإن عندهم ما يسألهم، حديث نفسه فيه جعفر بن سارة يعني، لا في ليس في الحديث، الحديث فيه على أنه يصنع لأصحاب الميت طعام يعطى لهم، لكن ما ثبت الحديث فيه جعفر بن سارة فيه ثلاثة. نعم. وأما من حيث ذلك تلك الصدقة المحدودة الميت يعينون بها إكرام الضيوف، إكرام الضيوف، إكرام الضيوف إن جاءوا ضيوف يكرمونهم، لكن ماذا يكرمونهم بما تيسر، مثل كانوا يؤمنون بالله من الآخر فليكرم ضيفه، ولا ينبغي أن يحدد بها بثلاثة أيام فيكرمونهم، ولو استمرت أكثر أو أقل من ذلك من تحديد الصدقة في الثلاثة أيام كما يفعل بعض البلدان لا يتبادر إليهم ذلك فهذا خطأ. وجاءت الأدلة في جواز الصدقة عن الميت، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قول رجل الله يا رسول الله إن أمي ثلاثة نصفها وأظنها لا بقية تصدقت، أتصدق عن أمك أتصدق عن أمك تتصدق عن أمك عن أمك، وهكذا أيضا حائط النصراف صدق عن أمي، وهكذا قول الله زوج المكتوب ما قدموا آثارهم والولد من أثر ولده من أثر أبيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الولد من كسب أبيه، فلا بأس الصدقة عن الميت إذا كان من كسبه أو من كسب ولده أو من صدقة ولده. أما قول الله عز وجل وليس الإنسان إلا ما سعى فهي عامة مخصوصة، هذه الآية عامة مخصوصة بلا شك بأدلة كثيرة، كما أجمع على ذلك منها الصلاة على الميت، صلاة على الميت مشروعة بالاتفاق، ومنها الدعاء له تغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، نعم فهي عامة مخصوصة. لكن إنما تكلمنا على التحديد بثلاثة أيام، تحديدها بثلاثة أيام إن كانت صدقا أو لا ترك هذا وأن يتصدق عنه في أي وقت، أما إكرام الضيف فلا لا إذا جاء ضيوف أن يكلمه.
يقول أيضا: من العادات عند الناس أنه إذا رجع الحاج من الحج يهدون له كنسا، هل يجوز له أخذه أم لا؟
بالنسبة للحاج سؤال الأول أيضا سؤال الأول ماذا عن الحاج أنه إذا رجع أعمل طعاما
يعني
نعم هذا قد ثبت طعام عند رجوع الحاج أنه يعمل بأمر يطعم الناس، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع أو بعض يعني لما رجعوا ضرب عليه الإمام البخاري فلا بأس يعني يفعل ذلك كراما للضيوف، كراما للضيوف. وقد ذكرناه في كتاب أحكام السفر يعني باب يعني طعام القادم من سفر، وذكره ابن القيم في تحفة المودود وصف الطعام يعني ذكر عليه الدليل في المودود طعام القادم من سفر أو من الحج لا بأس أن يطعم إن شاء الله، يكون ماذا يكون إكراما للضيوف.
وبالنسبة للكبس الذي يهدونه للحاج
إذا رجع يعني كان هدية ما يشبع، لكن تحري هذا الحاج أن كل حاج يهدى له هذا ما كان موجودا عن الحاج على أبن رجبة الأصحابي أنه يهدى له كل من حاج يهدى له كبسا مع ذلك ما كان موجودا، إنما الهدية في أي وقت مشروع.
يقول: ما حكم الختان للمرأة؟
الختان سنة ومنهم من جعله واجبا كالإمام أحمد، قد ذكره ابن القيم في تحفة الموجود. نعم، وبعض المخذولين يعدوه ماذا أحسية أو يحدوه مثلا في حق المرأة، حتى بعض أصحاب الجرائد يقول ومن البشاعة أن كل يعني في العام الواحد ما يقارب مليونين بنت تختن أو مليون بنت تختن في العالم الإسلامي، وهذا كثير، هذا ما يعرف الكتاب والسنة، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الخاتنة أشمي ولا تنهكي، يعني خاتنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشمي ولا تنهكي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختان وجب الغسل. ما معنى الختان والختان؟ معنى ختان الرجل وختان المرأة، كما أن الرجل يختتن المرأة تختتن، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا أمر تلك الخاتمة كما تقدم فكان مشروع في هذا النوع منهم من جعله سنة ومنهم من جعله واجب من قاله هو سنة ومن قاله واجب والأمر فيه سعى منهم أنه مشروع بين السنة والوجوب.
جزاكم الله خير. يقول الذي لم يعق عنه أبوه هل تلزمه العقيقة عن نفسه؟
هي واجبة لكن واجبة على من؟ كل مولود مرتهن بعقيقته يعق عنه يمثل يعق عنه هكذا فهي واجبة على الأب. أما كونها تجب على الولد ففي النفس من هذا الشيء أنه إذا صغر يعق عنه ما يعق عنه تذكر إن شاء الله أن يعق عنه ولكن على ما الذي يعقه إذا كان عالما أما إن كان جاهلا فلا إثم عليه. الوالد إذا كان حيا ولو كان أبناؤه كبارا فإنها ما تزال في عنقه يجب أن يفعلها أما الولد فما يعرف دليلا في ذلك يعق عنه بدون قوله يعق عنه ما قال يعقه وإنما قال بعض أهل العلم أنه يعق عن نفسه وما أعرف دليلا على هذا القول.
تقول بعض الناس ينزعون من الولد الصغير اللهات خوفا من وفاته إذا بقي وهذا من عادات عندهم هل يجوز هذا العمل؟
صحيح. إذا كان يعتقد أنه سيموت فهذه ما تدفع عنه الموت ما كان سيموت إلا بإذن الله وإذا كان السبب له الولد لوزتين أو بعض الأمراض فلا بأس أن تبعوها إذا كان يعلم قلبيا أنها تضره نعم ولولا أن يبقى كما هو فإن وجد منه بعض الأمراض كما ينتبعونه كما يفعل الناس الآن وليس بحرام إذا كان يقرر الطبيب نزعها لبعض الأعذار أو بعض الأمراض أما أن ينتبعوها بحجة أنه يموت إذا بقيت فهذه عقيدة خاسرة عقيدة غير صحيحة وما كان نفسنا أن تموت إلا بإذن الله إنها لن تموت نفسنا حتى تستوفي الكهر وعجلها فقال الله أجله الطلب.
نقول أيضا ما الذي يجوز للمرأة كشفه من جسمها أمام المرأة الكافرة؟
أما بالنسبة للمرأة أمام المرأة فيجوز عند جمهور أهل العلم أن تكشف أمام المرأة ما يجوز أن يكشفه الرجل أمام الرجل من كان أو كافرا. الرجل يجوز لها أن يكشف أمام الرجل ماذا جميع جسمه ما عدا ما بين السرة والركبة ما بين السرة إلى الركبة يجوز للرجل أن يكشفه أمام الرجل وكذا عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة عند جمهور أهل العلم هكذا يقول. ما يتعلق بالمرأة الكافرة وهي قول الله سبحانه وتعالى أو نسائهن في سورة النور وقل من ياتي أظن أنصارهن وأصونه وليبين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن وليبين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن وأبنائهن وأبناء بعولتهن وإخوانهن وبني إخوانهن وبني أخواتهن أو نسائهن. قال نسائهن مثل ما قالوا فالكافرة يعني لها حكم مستقل لكن هذه الآية أو نسائهن يعني وإن كانت يعني تعنى بها المسلمات جاء من السنة ما يبين أن الكافرة أيضا يجوز للمسلمة أن تكشف عليها الوجه ويجوز أن تكشف عليها هذه الأمور ما لم تعلم منها أنها تصفها لزوجها. حتى المسلمة لو علمت أنها تصف أن المسلمة تصف تلك المرأة لزوجها لا يجوز لها أن تكشفها تكشف عليها نعم لأنها من حال ريبة تصف تذهب إلى زوجها تقول شكلها كذا وجميلة وبيضة وما إلى ذلك هذا لا يجوز عندئذ. النساء كنا يدخلن على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من المشركات وما نقل أنهن كن يحتجبن منهن وهكذا اليهودية التي دخلت على عائشة وقالت عاذك الله من عذاب القبر قالت عائشة إنما يعذب يهود فقالت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عائشة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو قليلا نعم كفتنة الدجال أو شد أو ماذا فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أبان وما أنكر على عائشة وقال لماذا دخلت عندك تلك اليهودية وهي كافرة. كان بعضهم يسلم وبعض أقاربه لا يسلم ما زال كافرا من الأمهات والآباء والأقارب ما إلى ذلك ومن قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يبين هذا أنه ما يجوز للمرأة أن تكشف على بعض النساء الكافرات التي هي كانت تعم بها البلوى ربما تسلم المرأة وتبقى بين أحضان أبوين كافرين أو قريبين كافرين أو أقارب كفار من النساء كافرات قرابات كافرات ومن قال أن هذا شيء مما يدل على جواز ذلك إذا أمنت فتنة نقل هذا الشيء. أما إذا كانت تنقل فسواء كانت كافرة أو مسلمة أو تخشى منها من التصويرات السرية أو تخشى منها من بعض الأشياء كافرة كان أو مسلمة لا يجب لها أن تكشف عليها لوجود العلم لوجود الضرر لما تقدم ذكره أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصف المرأة لزوجها وتقول أن وجدت الخوف منه فلا تكشف أما مع الأمن فيجب لها أن تكشف وان تكشف ما عدا السر والركبة على المرأة كافرة كانت أو مسلمة.
بارك الله فيك. نقول أيضا ما الفرق
مما يتعلق بهذه المسألة قد كان يعني ماذا حصل نقاش بين يعني في هذه المسألة مع بعض الإخوان الأخوة طلبة العلم، وهي يعني إن وجد طبيب مسلم ووجد الطبيبة كافرة، تلك الكافرة مأمونة الغوائل والأضرار، ولا يظن بالكافر الكافر خير ما لم يظن به خيرا أنه مأمون، لكن قد تكون مثلا الأمراض في الأسنان، قد تكون الأمراض يعني في الرحم، لكن دربت تلك المرأة أنها مات، تلك الكافرة أنه ما تعمل مشاكل النساء في الأرحام، إذا كانت مأمونة بهذا الطيب فإن الذهاب ذهاب المرأة تتعالج عند المرأة الكافرة أهون من ذهابها تتعالج عند المسلم، لأن الأصل يعني ماذا؟ الأصل أن المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها على المرأة، وليس ولا يجوز لها أن تكشف وجهها على الرجل. نعم، فهذا ينبغي أن ينتبه، لأن ماذا؟ لأن المسألة فيها كلام أهل العلم، هل تذهب إلى الطبيب مثل الأمين أن تذهب إلى الطبيبة الكافرة التي هي معروفة أنه ما تخونه ما تعيش من كذا، أما إذا علم شرها وظن بها أنه لا تشر تذهب المرأة إلى مثل الأمين، أظن بها هو أنها لا تشر وأنها ذات يعني تحديد ناس اللي ذات من هذه الأشياء، إذا علم ذلك منهم فتذهب إلى المثل الأمين.
بارك الله فيك. يقول أيضا: ما الفرق بين لباس الكافرات ولباس المسلمات؟ وهل يجوز للمرأة المسلمة أن تلبس ما يشبه لباس الكافرات ولكن داخل البيت ولا تخرج به؟
إذا كفر التشبه لبست ذلك اللبس وهي تعني به التشبه تكون متشبه للكافرات العلمية. أما ما الفرق؟ فلباس الكافرات يعني لباس المسلمات مأخوذ من الكتاب والسنة، من ثمار وعباءة تستر جسمها وما يستر كفيها أيضا وما يستر وجهها، هذا لباس المسلمات. أما لباس الكافرات فهل يوجد من الكافرات تحجب؟ ما يوجد. هل يجد من الكافرات تحشم؟ ما يجد. ربما تلبس بنطالا وتمشي تضرب رجليها يعني رجليها مثل الأكل ماذا؟ فالواقع من هذا أنه يعني كلمة ما الفرق شيء واضح، لكن بقي أنها لو لبست شيئا في بيتها مما تظنه من لباس الكفار وهو من عرس المستجدة وما أرادت التشبه فليس بالتشبه، أما إن لبسته وكانت تريد به التشبه بالكافرات فهي آثمة. شيء خاص بالكفار من لباس الكفار وما يلبسه المسلمين الذي ستفهوا محرم ولو لم ترد التشبه وخاص بهم بالكافرات، مثل بنطلون تلبس بنطلون بالبيت وتمشي به يعني إن لبس التراويل أمام زوجها أو ما إلى ذلك فالأمر فيه ساعة، لكن أن ما يختص بالكافرين فلا يجوز لبسه لا لإرادة التشبه ولا لعدم ذلك.
يقول أيضا
مثل الكرافتة، مين لبس الكفار؟ هل لبس أبو بكر الكرافتة؟ والعمر الخطفة والمبارك اللي في ذي الحمار صدره ما عذا الله ما حصل هذا الحمار في عند الثلاث، فهذا لو لبسه الرجل ولو لم يرد به التشبه فهو تشبه لأنه ما أتى إلا من قبيله، فهو يقول أنا ما عرفت، قل من أين أتت؟ كيف ما عرفته؟ من أين أتى هذا الشيء أصلا من الناس من ذاته؟ فهو ما جاء عند الثلاث، لكن بقيت بعض الألبسة قد تكون مشتركة بين الكافر والمسلمين، هنا التفصيل إن لم يرد.
يقول أيضا: هل يجوز للمرأة أن تلبس حذاء ذا كعب عالي ولكنه لا يصدر صوتا مرتفعا إذا نشت به؟
إن كان يظهر العورة بحيث تمشي فترها يعني مؤخر ارتفاع كما يلاحظ هذا، أو أيضا ذلك الكعب العالي يعني ما يعني ماذا يسبب لها أضرارا في الأنقال، يسبب أضرارا في المعطف هذا حق الرجل فلا يجوز، كان فيها بعض الأضرار كما يقولون، أو يظهر العورة لا يجوز. وإن كان لا يظهر العورة ولا يسبب أضرارا وإنما لبسته مع عدم الصوت أيضا القربعة في الأرض تلك الدقدقة في الأرض مع عدم الصوت ومع عدم الإعجاب به فهو فيه ساعة.
يقول أيضا: تقام عندنا ولائم أعراس تحضرها المسلمات والكافرات، هل تستطيع المسلمة أن تحضره تحضر هذه الأعراس؟
أنا أظن أن ما في داعي لحضور يعني لحضور مثل تلك الأعراس المختلطة حضور الكافرات المسلمات، وأن المسلمة أرفع من أن تحضر تلك الأعراس التي فيها يعني حضور، وما عسى الكافرات أن يفعلن، هل سيسمعن قرآنا؟ هل الكافرات هل سيتأدبن بالأدب الإسلامي؟ ما من شك أن سيحصل فيهم ما لا يرضى من القول، والله عز وجل يقول: الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، فلينبغي المرأة أن تحضر تلك الأماكن التي فيها الحابل والنابل لا سيما وهم لا يتأدبون بآداب الكتاب والسنة.
نفس الحكم بالنسبة للرجال.
وهكذا. إن لم يحصل أدب بالكتاب والسنة فلا ينبغي حضور تلك الأماكن المختلفة.
يقول أيضا: هل بإمكان المسلمة أن تلبس ملابس ضيقة أمام أختها المسلمة مثل بنطلون؟
ما يشف الأورى ويظهر الفرج وكذا؟ لا، وما كان يسر يعني إنما يلبس ما كان في الصدر يعني من السرة إلى الركبة ما يجوز أن تلبس ما يظهر عورتها، وما عدا ذلك لا بأس حتى لو كشفته بغير لباس لا بأس. نعم فيها تفصيل، يعني لو لبست من أعلى السرة إلى الصدر إلى أعلى لبست ثيابا ضيقة تظهر الثديين وتظهر الصدر لا بأس ذلك، سواء لبست أو أظهرت، أو لبست من أسفل الركبتين يعني في الساق في القدمين لبست يعني شرابا ضيقة نعم ضيقة تظهر يعني خدم الساقين وما إلى ذلك لا بأس. أما أن تلبس من فوق الركبتين فما فوق شيء أن يصف العورة وبالطريق يصف الفرج وما إلى ذلك هذا لا يجوز حتى عند المحارم، ولا يجوز كذلك أيضا عند حتى عند المرأة إلا عند الزوج فلها أن.
طيب يقول أيضا سؤال، ما حد العورة بين المرأة وأمها وبين المرأة وأختها وبين بقية المسلمات؟
الكلام على المحارم، حد العورة في المرأة عند محارمها، أما إذا كانت عند المرأة وأمها وعند أختها فتقدم الكلام عليها أنها يتعلق بالسرة إلى الركبة هكذا وانتهينا وسبق القول في ذلك. من السرة إلى الركبة عورة، عورة في المرأة عند المرأة سواء كانت قريبة أو غير قريبة، طيب وهكذا انتهينا من هذا. أما بالمحارم الذين هم الرجال فأولى المرأة أن لا تظهر يعني من السرة إلى الركبة فقط، لأنها يعتبر فتنة، وأيضا ماذا يعني لو ظهر شيء من النحر شيء من الساعدين شيء من القدمين عند أبيها وأخيها وما إلى ذلك الأمر في سعة، أما عند النساء فتقدم الكلام.
يقول أيضا السؤال، هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها شعر رأسها بالأسود وغير الأسود؟
أيوة هذا الشيء وجنبه السواد، إن كان بها شيب فتغيره بغير الأسود ولا يجوز لها أن تغيرها بالأسود، لأن هذا منهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم الحديث وقضية حديث أبي قحافة عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى لحية مثل الصغامة مثل الصغامة فقال غير هذا الشيء وجنبه السواد فلا يجوز أن تغير، بقي ما إذا كان شعرها أسود هو من نفسه وإنما زادت تسويدا من أجل التجميل وما إلى ذلك، فإن أرادت التشبه بالكفار في هذا الفعل كانت آثمة، وإن لم ترد شيئا إنما للتجمل لزوجها فلا، هذا فيما يتعلق بغير يعني ما يتعلق بالتغيير لمن لا يكون رأسها أسود، أما إن كان شيبا فيجب عليها أن تغيره بغير يعني يجب إذا أرادت أن تغيره يجب أن تغيرها بغير السؤال.
يقول في السؤال، هل يجوز استعمال مسحوق تجميل المكياج للمرأة؟
والله المكياج هذه فيها شر، والحقيقة أنا أعجبتني تلك الرسالة التي يعني ذكروا فيها أنها من الضفادع والديدان والقمامات الأشياء، نعم يعني أبان أولئك الدكاترة في المكايج شرورا ربما لا يتفطن لها كثير من النساء، وهذا ملاحظ قال لأنها ربما إذا استعملته وأدمنت عليه المرأة لا تدري إلا وأصبح جسمها يتعطف جسم وجهها ولو بعد حين، قال وربما أصيبت بعض الأمراض في الجلد يعني إما في الشفتين وإما على الجبين وإما على الوجه وإما على آخر إلى آخر ذلك مما يؤدي إلى الأضرار بها ولو بعد حين، فأفتى يعني جماعة من الأطباء يعني بعد أن أبانوا هذا أفتى بعض أهل العلم بتحريم المكاييج التي فيها تلك الأضرار. نعم إنها ممكن أن تتجمل ببعض التجملات الطيبة في الحنة وأيضا كذا يعني تدهن بعض الأدهنة الطيبة والعطر لزوجها وما لم تخرج به بالطريق أو الشارع وما إلى ذلك من التجملات، فإن علم بعض الأشياء هذه المكاييج ليس فيها أضرارا علمت فيها ليس بها أضرارا فالأمر فيه سعة هكذا. نعم وإن علم أن بها أضرارا فلا يجوز استعمالها مع وجود الأضرار فيها التي ذكرها الأطباء، أن الحكم متوقف في التحريم وعدمه على حصول الأضرار في تلك المكاييج وعلى حصول أنها من بعضها من البول وبعضها من الضفادع وبعضها من القمائم يفلفونها ثم يجعلونها مكاييج للمرأة تضعها في شفتيها وفي خدها وفي الآخر تلك البلاوي. نعم فلا ضرر ولا ضرار، لا ضرر من البيك عليهن، فإذا حصل الضرر أو أدى إلى الضرر فهو حرام، وإن علم شيء منه أنه ليس من تلك الأشياء فلا بأس باستعماله ما لم تنوي أو ترد به التشبه بالكافرة.
يقول السؤال أيضا، هل يجوز للمرأة أن تعلق قرطا في أنفها أو في أي موضع من بدنها؟
تغيير لخلق الله
في السرعة
تغيير لخلق الله قد تكلم عليها بعض أهل العلم في هذه المسألة ونقل أقوال أهل العلم في خشف الأنف للبنت وأن هذا لا يجوز لأنه لم يكن على عهد السلف، إنما خشف الأذنين نعم بدليل حديث أم زرع أنها قالت أناس من حلي أذني وأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ماذا يعني دل هذا الحديث على أنها ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لإكرارها أي تحرك من حلي أذنها. وهكذا أيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم فسخات على بعض البنات فقالت أدني زكاة هذا فقالت لا قال حسبك هو من النار من فسخة قد تكون في اليد وقد تكون أيضا في الأذن ما إلى ذلك. فأدلة الباب تدل على جواز ذلك في الأذن للبنت دون الرجل للبنت خشف الأذن للبنت. أما الأنف فتعود لخلق الله وما عليه دليل ممكن أن تستعمل الزهاة في الأذن ممكن تستعملها في اليدين ممكن تستعملها أيضا في يعني في الساق فوق الكعبين لا سيما عند زوجها خلخال عند زوجها ما لم تخرج به في الشارع ولا يضربن بأرجلهن ليعلمن من زينتهن قال الله عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلمن ما يبدين من زينتهن. أما عند زوجها لو لبست عند زوجها ما لم نعم فالأمر فيه فعلا.
يقول أيضا ما حكم أن يتسنى المسلم بأسماء الكفار؟
ما يجب أن يتسنى بأسماء الكفار خاصة بهم مثل أسانيين مثل الكلام الأعدميين ما يجب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأسماء عبد الله عبد الرحمن. نعم خير الأسماء عبد الله عبد الرحمن فحث على فيه حث على التعبير لله سبحانه وتعالى. وأيضا التسمي بأسماء الأنبياء أما أن يختار اسما لابنه على اسم بارز أو كما يسمونه نجم من نجوم الكرة أو ما إلى ذلك هذا تشبه بهم ولو كان بالتسمي فقط تشبه بهم ولو كان بالتسمي. ماردونا كم من الناس يسمون ماردونا نعم وكم من الناس يسمون مثلا فلان كذكرية أليسي أو كلمتهم أو مثلث الأسماء العجمية ولو لم يتشبه بهم بالشيء يتشبه بهم بالقول ما يجب.
طيب وين تشبه بقوم فهو منها إذا سماه أبوه ثم هو بنات
غير لا بس إذا كان الاسم خاصا للكفار أعجمي بحت يغير نفسه والأمر فيه ساعة فقد غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء أهول من هذا قالت بره قال بل أنت قال ماذا قال أنت زينب الله أعلم بأهل الزر منكم وقال رجل أنت أفرم قال بل أنت زرعة نعم أفرم يعني الأسماء البشيئة تغير.
بارك الله فيكم. يقول أيضا هل يجوز للمرأة أن ترقق حواجبها إذا كان بها شعرا كثيفا أو عادي سواء للتجمل الزوج أو لا؟
نمس هذا له النبي صلى الله عليه وسلم نامسه كما في حديث من مسعود قال وما لي لألعن من لعن أخوه قال وفأي شيء وجدته قال لو قاءته وجدته أليس يقول الله سبحانه وتعالى ما أتاكم رسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا. نعم فابن مسعود سماه نمسا وقال وعنق يا النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامسة سواء كان الحاجبين أو أيضا يتعلق بذلك الساق الحق أن الساق يعتبر لمسا ولم ونعم لمسا بعض النساء ينسكنه سواء بالنور أو بغيرها فتركه أو لا. وأما الحاجبان فهي نفس تركيكا أو نفسا إزالة.
يقول أيضا هل يجوز للمسلمات الرقص أمام مسلمة أخرى؟
أمام مسلمة أخرى؟ نعم مهما كان الدليل على النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأنصار يعجبهن الله فاضربوا لهن بالدف والدف إنما للعب المرأة لكن لا يتشبهن بالكافرات في لعبهن فيلعبن ويرقصن ويعني ماذا ويشعرن بالأشعار الشرعية. قالت امرأة أعد لها بيتا في نعم أعد لها بيتا في المردبي وفينا رسول الله يعلم ما في غادي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي لقولك ولقولك الأول أعد لها ونهاها عن هذا الشرك فقط كونها تقول فينا رسول الله يعلم ما في غادي نهاها عن هذا وأقرها على ما هي عليه. وهكذا بعض النساء دخل كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد قال دخل أبو بكر فقال مزمار الشيطان زي فصله قال دعوني لكل أم عيد وهذا عيدنا ولا بأس أن يرقصنا ولا بأس أن يشعرنا ولا بأس أن يغربنا بالدف النساء المسلمات أمام المسلمات والأمر فيه سهل.
يقول أيضا هل يجوز إنشاد الأناشيد بالنساء
طيب
هل يجوز إنشاد الأناشيد بالنساء في يوم العقيقة يوم العقيقة في الولد أو ختامه؟
أما هذا يتبنى هذا انتشر أيضا. أنا أعرف الآن في صنعاء أنهن إذا يعني إذا جاءت المرأة في نهاية أيامها التي تتكون الأربعين أو كذا يجتمعنا فيقرأنا من بيبع أو مولد وهذه بدعة ما يجوز أنهن يقرأنا مولدا كما يقولون ولا يذكرن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأنا أشعار في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ولا رقص إيش
أناشيد يوم العقيقة
ولا أناشيد أيضا يوم العقيقة من هذا بنقول إنما يفعلنا يعني زيارة إذا أراد زيارة إذا ما لم تؤذي ما لم يؤذي يحصل منه تأذي للمريضة تلك أو ما إلى ذلك. أما هذا الأناشيد فما عليه
دليل. وما حكم السماع لما يسمى بالأناشيد الإسلامية؟
ما أناشيد إسلامية ما أدري ما يعني أناشيد الإخوان المسلمين نعم هذا الذي يريدونه نشد إسلامية نفسك إسلامي ما بقي عليهم إلا جماعة إسلامي وخمر إسلامي. نعم والله أعلم إلى أن يصل بهم الحد. إن كان يريد أناشيد إسلامية فيما يتعلق مثل شعر أبي رواحة خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويزيل أذن الخليل عن خليله. ومثل شعر حسان رضي الله عنه إذ يقول هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء فإن أبي والده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء فتهجيه ولست له بكفء فشركما لخيركم الفداء لثاني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكبره البناء. فنعم هذا الشعر إسلامي ويده. وإن كان يريدون من تلك الأشعار المائعة التي ربما يأخذ بعض الأغنية ويلحنها أو بعض الأشعار الشركية ويلحنها أو بعض الأشعار فتلك ميعوا بها الدين ولا ينبغي أن بل رأينا بعض رأينا بعض الناس أقبلوا عليها بدل الأغاني أقبلوا على تلك الأشعار بدل الأغاني وهي في الحقيقة أغاني. فمليعوا هذه المسألة ولا ينبغي سماعها ولا يعانى القوم عليها ولا شراء أشرطتهم حتى لا ينتشر الشر.
يقول أيضا بالسؤال
هذا شراء أشرطتهم شراء مضاف وأشرطة مضاف إليه
هل يجوز للمرأة المسلمة أن تعانق امرأة أخرى مسلمة أو كافرة إذا التقت معها أو تسلم عليها؟
عند الممنع أن تعانق مسلمة أما كافرة فلا تبدأها بالسلام ولا بالمعانقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا الكافرين لا تبدأهم بالسلام وإذا وجدتهم في الطريق فاضطرهم إلى أذيته. المسلمة لها أن تعانقها ولها أن تصافحها. نعم والأمر فيه ساء. أما الكافرة فلا لا تعانقها ولا تبدأها بالسلام. فإن بدأت تلك بالسلام تقول عليكم. إذا بدأت الكافرة بالسلام فقال السلام عليكم تقول عليكم كما أرسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول هذا الجرح أي معاملة في الإسلام نقول هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا غاية الأدب عندنا. نعم
بس الشيء مع الرجال
لا نعم.
طيب يقول سؤال في بلاد الكفر إذا ذهبنا إلى العمل والتقينا
بقينا كثير واحد سؤال
سؤالين
طيب بقي سؤالين
طيب يقول في بلاد الكفر إذا ذهبنا إلى العمل والتقينا مع العمال والمدير فإنه من الواجب إلقاء التحية عليهم كفارا أو مسلمين فكيف نعمل علما بأن التحية قد تكون بإلقاء السلام أو بغيره؟
لا ما يجوز أن يبدأ المسلم على الكافر بالسلام يكون معارضة ومشاطة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أمر أن لا يبدأ بالسلام. قال لا تبدأهم بالسلام وإذا سلم عليكم فقولوا عليكم فلا يبدأ. لكن ماذا إذا ارتلي الإنسان وهذا من بلاء السكن بين الكافرين ومن بلاء أيضا ماذا يقول من جالس جانس الله المستعان مجالسة الكفار أنهم يقولون ليس من الأدب يعني إيش من دين عندكم هذا حيث أنكم ما تكلمون وما عندكم أدب ولا تبدأون بالسلام. فإذا ارتلي بهذا فليكون إشارة فقط باليد إشارة ولا ينصحوا بذلك والعزة لله ولرسوله المؤمنين لا إشارة ولا غيرها. لكن أما السلام حتى كلمة صباح الخير ما هي بسلام هكذا ما هي بسلام لكنها في الحقيقة تحية وفيها أيضا خضوع للكافر أنك تبدأه بصباح الخير ولو لم يكن سلاما فلا يبدأه بصباح الخير ولا مساء الخير وأنه يشعر بعزته والله المستعان. هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبدأه.
يقول أيضا وفي هذه البلاد لا يكاد يخلو عمل من الاختلاط فما العمل لمن يعمل في الاختلاط؟
والله الاختلاط الجواب عليه واسع ولنا فيه شريط مستقل فيما يتعلق بتحريم الاختلاط بين الرجال والنساء وحاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم الدخول على النساء. قال يا رسول الله رأيت الحمل؟ قال الحمل الموت. هذا الحمل هو قريب الزوج فما بالك بغيره. والله يقول إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يعني بدون اختلاط وبدون أيضا نعم. ويقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا اختلاط احتسوه ما يحصل من خبوء من غيره. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف الرجال أولها شرها آخرها خير صفوف النساء آخرها شرها أولها. هذا يدل على عدم الاختلاط وعلى التميز وأن صفوف النساء وإن أحببنا الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلن من باب مستقل كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تركتم هذا الباب للنساء قال فما دخل قال نافع فما دخله ابن عمر حتى مات. وهكذا في خطبة العيد جعل النساء يعني كل النساء على حدة والرجال على حدة فخطب ونزل فوعظ النساء لو كنا مختلطات لما احتاج إلى موعظات أخرى. من يدل على التمييز والبعد بعد النساء عن الرجال مع الحكمة والاحتجاب. هكذا أيضا إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكانه حتى ينصرف النساء كما ثبت عنه من كلام صحيح البخاري، ينصرف النساء دون اختلاط ودون أدنى اختلاط بين الرجال والنساء، فاختلاط الرجال بالنساء لا يجوز البتة، يؤدي منه مفاسد كثيرة، وإن كان العمل لا يحصل إلا بهذا الاختلاط فالعمل في ذلك لا يجوز لأنه عمل يؤدي إلى ريبة. نعم، اتق الله يجعله مخرج ويرزقكم من حيث لا تحتسبون وتوكل على الله سبحانه وتعالى. يذكركم في السماء وما توعدون فورب السماء إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون، هكذا يقول ربنا سبحانه. من جعل الآخرة أكل النبي صلى الله عليه وسلم من جعل الآخرة أهمة، جمع الله عليه شمله وجعل غنه في قلبه وأساس الدنيا وهي راغمة، ومن جعل الدنيا أهمة فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن ثابت رضي الله عنه.
يقول إذا مر الرجل على امرأة هل يجوز له أن يلقي عليها السلام أو العكس وكذا التشميم؟
هذا السؤال تمام ماذا؟
خمسة وثلاثة
كثير الأخير. طيب هو الأخير
الأخير بقي نصيحة
ماذا إذا وجد؟
إذا مر الرجل على امرأة هل يجوز له أن يلقي عليها السلام أو العكس؟
فيه تفصيل ثبت في الصحيحين هي سهل سعد أنه قال ما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد صلاة الجمعة، فإذا صلينا الجمعة صرفنا إلى امرأة كانت تترك إلى أصول السلك أو كذا قال أو كما قال سهل، قال فنسلم عليها فتقدمه لنا. مثلا الحديث يدل على جواز السلام على المرأة المؤتمنة الفتنة لا سيما إذا كانت عجوزا، أما إذا لم تكن أما إذا حصلت منها فتنة ويخشى من الفتنة فيها فلا يجوز السلام عليها، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني كأن يسلم عليها فيدخل بينهم الشيطان وكلا ذلك السلام أو ما إلى ذلك، إن حصلت فتنة لا تجوز أو خشيت فتنة لا تجوز. وقد فصل في هذا المسألة الحافظ ابن حجر عند هذا الحديث وغيره بما مؤداه أنه لا يجوز السلام على ما كان احتمل فيها الفتنة ويجوز السلام على المرأة العجوز التي لا تحتمل فيها الفتنة.
يقول نريد نصيحة لإخوان فرنسا.
نصيحتنا لإخواننا السلفيين في فرنسا أن يجتهدوا في طلب العلم الشرعي ولو بالرحلة إلى أهل العلم إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لأن الله عز وجل يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول لنبيه وقل رب زدني علما، ويقول تلك الأمثال يضربها للناس ما يعقلها إلا العالمون، وقد أشهد على وحدانية أهل العلم فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، يعني حال كون الله قائما بالقسط أشهد على وحدانيته الملائكة وأهل العلم. وهكذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فقد أثنى الله عز وجل على أهل العلم أيما ثناء في كتابه، وقال سبحانه وتعالى في قضية قارون وقومه وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، بل إن الله فضل الكلب المعلم على الكلب غير المعلم، قال يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن ما علمكم لهم فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمسك كلبك المعلم عليك فكل وإن أنسك كلبك غير المعلم فلا تأكل، فدل على فضل حتى الكلب المعلم على الكلب الغير المعلم وهي حيوانات. والهدهد هو طير من الطيور يصول بعلمه وما له من العلم على سليمان الملك، سليمان نبي الله عز وجل يصول على نبي الله فيقول نعم وجئتك من كبأ بناء نعم ومؤوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها نعم ووجدتها وقوم السجون الشمس من دون زين لهم الشيطان صدهم السبيل فهم لا يهتدون، فهو يسول بعلمه على سليمان الملك. حياك الله يا أبا
خير.
وهكذا يعني ماذا الغراب ذلك الغراب، عجبت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوى أخيك أصبح من الناديين وينصحهم بطلب العلم الشرعي والتضلع منه وعدم يعني الرضا عدم الرضا بالمأكل المشرب فقط في تلك البلاد، حقيقة ما عندهم شيء غير المأكل المشرب والدنيا، وربما نعم كثير منهم على هذا الحال، وأيضا من استطاع منهم أن يفر بدينه من الفتن من تلك البلاد فليفعل واجب عليه، وهكذا أيضا بالاتصال بأهل العلم ومراسلتهم وبسؤالهم عن السلفيين أعني أهل السنة، أعني من عندهم الغيرة على دين الله نعم ومحبة الخير لجميع المسلمين، أعني الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، أعني أهل العلم الكتاب والسنة الذين هم على هذا الحال، فإن شاء الله يكون بهم سنة. وهذا هو الظن بإخوان السلفيين، وما حصل لهم هذا الخير والاتصال بأهل العلم إلا عن هذا إلا بذلك. أيضا ننصحهم بماذا؟ بما تقدم ذكره، وأيضا ننصحهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، ويتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب، بالتزاور والتعاون فيما بينهم، وباستدعاء أهل السنة كالسلفيين. الحمد لله إن يسر الله لهم المجيء إليهم، أو أهم شيء يستفيدونها الرحلة إلى أهل العلم والبقاء عندهم والاستفادة منهم والدراسة بين أيديهم، وهذا خير ما يستفيدونه الذي تقدم ذكره آنفا من النص. وفق الله الجميع ويسبه الله، الحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
من سخيرة الله.